بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله وما بينهما ومنه ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا مع بعض إن شاء الله في درس جديد من دروس علمتني ذنوبي، الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء مرضاته، لا رياء ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، وأن اشتهت النفس وسعت الجوارح نولي ذلك القادر عليه. أمثلة بنتحول فيها من الرؤية والنظرة السلبية للتعامل مع الذنوب من يأس أو قنوط أو إحباط أو إلى آخره، إلى جبهة من داخل القلب من خلال ذنوبنا. كما ذكرنا قبل كده، كما قيل لو أن من أقدار الله الكونية الوقوع في الذنب، من أقدار الله الشرعية التوبة من الذنب بعد الوقوع. النهاردة عايزين نتكلم عن معنى من أهم وأكثر المعاني في فكرة التعامل مع الذنوب، ألا وهي الحياة من الله عز وجل. عايزين نتكلم النهاردة في علمتني ذنوبي عن الحياء من الله. لما وقع سيدنا آدم عليه السلام في الذنب وفر هاربا في الجنة، قال الله تعالى لآدم عليه السلام: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا رب، بل حياء منك. من أخطر المواقف يا جماعة اللي ممكن يعدى عليها العبد في رحلة سيره إلى الله عز وجل، هو موقف العرض على الله تبارك وتعالى يوم القيامة. تخيلوا معايا المشهد كده، لما يقف كل واحد فينا ويبدأ يقرأ كتابه، كتاب أعماله، لا يغاب اللي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، الكتاب اللي صدرت فيه جميع الأعمال اللي واحد عملها طول حياته، وبيقرأ الكتاب ده قدام ربنا عز وجل وليس بينه وبين الله ترجمان. قال ربي سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، أنت اللي هتقرأه، أنت اللي هتقريه. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الموقف ده يا جماعة ما فيش فيه مجال للإنكار أو مجال للعناد أو مجال إن الواحد يعمل نفسه مش واخد باله من الحاجات دي، أو يقول يا رب الكلام مش موجود، أنا ما عملتش الكلام ده. لقول الله تبارك وتعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. دي حاجة معمول لها نسخ. شوف أنت كده لما تصير حاجات مهمة عندك، بتشوف فلاشة أو بتشوف ميموري أو بتشوف هارد تنسخ عليه الحاجات المهمة دي، وبعد كده بترجع تفكر أو تتفرج أو تشوف أو تبحث في الحاجات اللي أنت نسختها دي، تقول يا الفيديو ده أنا عملته، الساوند ده أنا كنت عملت فيه كذا، مش عارف المقالة دي أنا كنت كتبتها، لا مش عارف الكتاب ده أنا كنت درسته، لا الفيديو ده أو الدرس ده أنا كنت سمعته لموقف كذا. تبدأ تفكر عشان أنت ناسي الكلام ده، في حاجات مش هتفتكر أنت عملتها. ولله المثل الأعلى، كل حاجة منسوخة عند ربنا سبحانه وتعالى في كتاب تبدي في جميع الأعمال من غير زيادة أو نقصان على العبد. قال ربي عز وجل: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. في ظلم في هذا اليوم، الله سبحانه وتعالى هو العدل ولا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. كل حاجة احنا عملناها هنجدها أمام الله عز وجل، ووجدوا ما عملوا حاضرة قدام عينينا. حتى لو في بعض العباد أو العبيد والعياذ بالله أنكروا في الوقت ده الحاجات اللي هم عملوها، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى هيأمر الجوارح أن يتشهد عليهم. قال ربي سبحانه وتعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. متخيل كده أن سمعك هيشهد عليك يوم القيامة يقول انت سمعت الكلام الفلاني او سمعت الغيبة الفلانية او سمعت النميمة العلمية وما جاوبتيش او ما دفعتيش عن صحبتها وبدأت ودانك وجوارحك تشهد عليك بالاشياء اللي انت سمعتيها قدام ربنا. مش بس كده، ده كمان الابصار كمان العينين هتشهد. انا شفت البنت وهي معديه، انا شفت كذا، انا شفت كذا، انا شفت كذا، شفت حرمات الله بتنتهك وسكت، شفت افلام، شفت مسلسلات، شفت كليبات، شفت 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 كل ده قدامها. حتى الجلود جلد الانسان هيشهد عليه. طب هيشهد على ايه الجلد ده؟ منها العلاقات للاسف المحرمه بين الشباب والبنات، تلاقي الشباب يمسكوا ايد البنات والعكس. كل ده هيشهد عليك يوم القيامه بما كانوا يعملون، كل حاجه عملتها، كل حاجة مسكتها، كل حاجة لمستها، كل حاجة بطشت بيها إيدك أو لمست إيديك وهي محرمة عليك هتشهد عليك يوم القيامة. الموقف ده الناس هتبقى مستغربة، أنتوا إزاي شهدتوا علينا قدام ربنا؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الحياء من الله، من ربنا سبحانه وتعالى يشهد عليك أو يشهد عليك يا وحك، لأن وقتها العبد ده أن ورهاه قدامه. لكن من فضل ربنا سبحانه وتعالى قام علينا وبينا في الوقت ده، ربنا سبحانه وتعالى بيضع كنفه وسده على العبد، على العبد المؤمن. الله عز وجل كما جاء في الحديث إن الله عز وجل حليم ستير، حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر. ربنا سبحانه يحب الستر، يحب أن يستر على عبده وان عبده يستر على عباده الاخر وهكذا. فربنا سبحانه وتعالى من اسمائه الستين ويستر على العبد حتى لا يفقد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول اتعرف ذنب كذا، اتعرف ذنب كذا، فيقول نعم اي رب، اي رب عارف، عارف الذنب الفلاني اللي انا عملته، ايوه رب انا عملته، عارف النظره الفلانيه، عايز عارف الاغنيه العلانيه، عارف الموقف العلاني، عارف البنت الفلانيه، ايوه رب انا عملت كده. هو مكسوف من ربنا سبحانه وتعالى. فرق ما بين اللي بيجيبه ربنا يوم القيامه اللي بيحصل وما بين اللي بينكسر امام الله عز وجل وبيعترف بذنوبه امام الله. عايزين يا جماعه نعترف بذنوبنا من دلوقتي في الدنيا ونتدرب على ده عشان لما نيجي يوم القيامه نبقى مكسورين ومكسوفين قدام ربنا، فنعترف بذنوبنا قدام ربنا عز وجل ولا نجادل الله والعياذ بالله في ذنوبنا اللي عملناها طول حياتنا في رحله السير الى الله عز وجل. واذكر انا محدش يامن ان هو يكون من الصف الاولاني اللي بيجادل ربنا عز وجل، اللي مش كده في الدنيا وبينكسر وبيجري يسجد بين يدي الله عز وجل ويكلم ربنا في ذنوبه ويعترف امام الله عز وجل على ذنوبه ويطلب من الله عز وجل التوبه والانابه اليه ومنه سبحانه وتعالى. ده لا يامن على نفسه في يوم القيامه ان هو يجادل ربنا عز وجل. واللي بيتكبر من دلوقتي ان هو يعترف بذنوبه والعياذ بالله امام الله عز وجل، لا يامن على نفسه انه ممكن يكون من الناس اللي هتجادل ربنا من اسم الله الشقي، من اسماء الله عز وجل. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيشكر لهذا المقام قام لانكسار والاعتراف بين يدي الله عز وجل يوم القيامه. الحديث عن مدخل المشكوك. حاول كده يا جماعه كل واحد فينا كده يجيب كشكول بجد في العهد والصدق بينك وبين الله عز وجل. كل واحد يجيب كشكول ويبدا يذكر في الكشكول دي، في الكشكول ده الحسنات اللي عملها والسيئات اللي عملها. لا ده انا هقول لك على حاجه ثانيه اخطر. انسى الحسنات خالص اللي انت عملتها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ولله، وابدا اكتب السيئات اللي انت عملتها طول حياتك واللي انت فاكرها لحد دلوقتي مع ربنا عز وجل. ذنب ذنب، سيئه سيئه، موقف موقف، اللي انت فاكره. وتخيل كده ان الكشكول ده هتقراه قدام ربنا سبحانه وتعالى، ان الذنوب دي اللي انت عملتها بس النهارده مثلا، وليكن مش هقول لك بقى طول حياتك والكلام، لا النهارده الثلاث ايام اللي فاتوا، الاسبوع اللي فات، العشر ايام اللي فاتوا، الشهر اللي فات، افتكر الذنوب اللي انت عملتها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى بينك وبين ربنا. وابدا اكتبها في الكشكول ده او في الورقه دي. وتخيل مشهد يوم القيامه وانت تقف امام الله عز وجل بتقول له على الذنوب دي ذنب ذنب وليس بينك وبين الله احد. مين يا جماعة المشهد ده هيبقى عامل ازاي؟ متخيلين الشعور والخجل القلبي والنفسي اللي الواحد ممكن يبقى فيها في الموقف ده هو في الدنيا، فضلا ان الموقف ده هيكون في يوم القيامة. عيشوا المعنى ده وتخيلوا الموقف ده واكتبوا الذنوب دي دلوقتي بحيث ان انت تستغفر منها من عادي الله سبحانه مالك بينك وبين الله، وكل نقطة بداية في رحلة انطلاقة في رحلة سيد الله عز وجل. أنا نرجع تاني الحديث حتى إذا كرره بذنوب ربنا سبحانه وتعالى بيقر أي العبد في الوقت ده من نفسه أنه قد هلك، اللي هو كل شيء ذنوب أنا عملتها، أنا اللي زي ما لوش نوف الشجر، أنا اللي زي ما كان الطبيب في النار والعياذ بالله، إلا من يرحمني ربي سبحانه وتعالى. هذا الوقت وفي تلك اللحظة التي انكسر فيها قلب هذا العبد لله عز وجل يقول رب سبحانه وتعالى سترتفع عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يا الله ما أجمل ستر الله، ما أجمل معاملة الله تبارك وتعالى، أجمل ولا أطيب من الله عز وجل، من كريم عطاءه ومن كريم فضله على عباده. لما يسر عبد في الدنيا يسره في الآخرة، ما يفضحوش سبحانه وتعالى، حشاه ذلك سبحانه وتعالى. شيء رضي الله عنه أنه قال من أذنب ذنبا فستره الله عليه في الدنيا، فالله تعالى أكرم من أن يكشف ستره عليه في الآخرة، ومن أذنب ذنبا فعوقب به في الدنيا فالله تعالى أعدل من أن يثني عقوبته على عبده في الآخرة. نبدي بالحياة هنا ما محتاجين فعلا معنى من أخطر المعاني التربوية اللي لازم ينتبه بيها العبد السائل إلى الله عز وجل في تلك الرحلة، رحلة العودة إلى الله، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت امبارح كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويكشف ستر الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر من هذا المعنى الخطير فيقول أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه الكاذورات شيئا أي الذنوب والمعاصي فليستتر بستر الله. كده يا جماعة يا إخوة وأخوات مهما حصل اوعي تكشفي ستر ربنا سبحانه وتعالى عليك، اوعى تكشف ستر ربنا عليك، لا على فيس ولا على تويتر ولا على واتس ولا على أنا آسف. يعني كان الأخوة والأخوات بيقع في مسألة الاستشارات الإيمانية أو التربوية على الطريق إن هما بيبدأوا يتكلموا في تفاصيل الذنوب، يبدأوا يتكلموا على تفاصيل المعاصي والحرمات اللي انتهكت والحدود التي تم الاعتداء عليها بينه وبين الله عز وجل. ده غلط يا جماعة، غلط، إلا طبعا لو هذه التفاصيل مهمة للاستشارة، وغالبا بتبقاش مهمة، غالبا بيكون من الشيطان ومن النفس ومن الهوى، هو عايز يتكلم، هي عايزة تحكي التفاصيل، ما تحكيش تفاصيل. ربنا ستر عليك خلاص، ربنا ستر عليك، ما تفضحش نفسك ببالكو من المقام ده، فضلا ان احنا نبدأ نكشف ستر ربنا ستنا ومن بعض. تلاقي البنات بتكلم بعضها في الذنوب والمعاصي، انا حصل لي كذا، ده انا حصل معايا موقف كذا، ده انا عملت امبارح مش عارف ايه، ولا الشهر اللي فات ولا الاسبوع اللي فات وهكذا. خدوا بالكم من المقام ده يا شباب يا اخوه، اوعوا تقعوا في هذا الامر، ان احنا نعيش مع المعنى ده، معنى الحياء من الله، نتعلم من ذنوبنا الحياء من الله. محتاجين عشان نوصل لهذا المقام في رحلة سير الله عز وجل إننا نتدرب على مقامات الحياة، اللي منها طبعا مقام الحياة من الملائكة. هذا المقام قال ربي عز وجل فيه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كده جاء في الأثر عن بعض الصحابة أنهم قالوا: إنا معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم. قرب على المقام ده عشان نوصل للمقام الأعلى. نحن نستحي من الملائكة إن هم يكتبوا علينا ذنب، فضلا طبعا إن هم يشوفونا وإحنا بنعمل الذنب ده. طب مش قادر أوصل إن أنا أستحي من الملائكة، إنما أوصل لاستشعار هذا المقام، مقام الحياء من الملائكة، أعمل إيه؟ انزل على المستوى اللي تحت مني أو المستوى الآخر في التدرج للوصول لمقامات الحياء. نحن نتدرب إن احنا نستحي من أن يرانا الناس على معصية الله تبارك وتعالى. نستحي إن الناس تشوفنا وإحنا بنعصي ربنا. عشان كده سيدنا سعيد بن يزيد لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني، أو أوصني يا رسول الله، قال: أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. ده طبعا كان من التدريب النبوي للصحابة إن صح التعبير على ترقي مقامات الحياة من الله عز وجل في رحلة السير إليه سبحانه وتعالى. ومش بس كده، النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا ضوابط تربوية عشان نقدر نتدرج ونصل لمقامات الحياة، واللي أعلاها طبعا واللي احنا بنتكلم فيه هو مقام الحياء من الله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت. والمعنى ده كان واضح جدا عند الصحابة. عشان كده كان سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين يقول: لا خير في من لا يستحي من الناس، لا خير في من لا يستحي من الناس. طيب وأنا مش قادر لسه أوصل للمقامات دي، مقام الحياء من الملائكة أو مقام الحياء من الناس، يبقى استحي من نفسك. وإن شئت فقل: لا تكن عونا للشيطان على نفسك. يقول بعض السلف: من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. لو أنت عملت عمل في السر تستحي منه حد يشوفك، فانت كده بتهين نفسك، فانت كده بتعين الشيطان على نفسك، انت مش مقدر نفسك اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقك بيها. فليس لنفسه عنده قدر. وطبعا اوعى تنسى واوعى تنسي ان جوارحك في يوم من الايام هتشهد عليه امام الله يوم القيامه، جوارحك وتستحي من جوارحك ان هي تشهد عليك بمعصيه الله، تشهد عليك بما لا يرضي الله أمام الله يوم القيامة. لو مش قادر تستحي من الله سبحانه وتعالى الذنب، لو مش قادر هم بيكتبوا عليك الذنب، لو مش قادر تستحي من الناس وهم شايفينك على الذنب، ولو مش قادر تستحي من نفسك وانت بتعمل الذنب، فوقتها اعمل اللي انت عايزه، اسمع ما شاء الله نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا لم تستحي من الناس فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي من الله فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي من كذا من الملائكة فاصنع ما شئت. أذكر من هذه الأمور وهذا التدرج لوصول لمقامات أو لمقام الحياء من الله سبحانه وتعالى، عايزين نتعلم من ذنوبنا إن إحنا نستحي من الله، نستحي أن يرانا الله سبحانه وتعالى على الذنب، نستحي أن ترانا الملائكة، نستحي من أنفسنا، نستحي من الناس. كل دي درجات تربوية إيمانية وجهنا ليها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه فضلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم من خلال النصوص والآيات، سواء النصوص النبوية أو الآيات القرآنية اللي احنا استشهدنا بها الحياء من الله عز وجل. محتاجين إن احنا نعيش مع المعنى ده في رحلة السير إلى الله عز وجل، وتكون نقطة انطلاق لينا في طريقنا لربنا سبحانه وتعالى. احنا خلصنا النهارده باذن الله عز وجل، كلامنا النهارده عن علمتني ذنوبي، او في درس علمتني ذنوبي او مقام الحياء من الله عز وجل. لو في اي حد عنده سؤال في الكلام اللي احنا بنتكلم فيه النهارده والتدرج اللي احنا تكلمنا عنه في الوصول لمقامات الحياء في رحله السير الى الله عز وجل خصوصا، ثم اسئله ايمانيه او تربويه عموما، ان شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. في أسئلة بخصوص المعنى اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة أو المقامات اللي احنا تدربنا فيها النهاردة أو أسئلة عموما، طبعا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. دي كلها صحيحة بفضل الله عز وجل. طبعا الحديث اللي احنا شفنا حديث سيدنا سعيد بن يزيد لما قال أوصني قال أوصيك أن تستحي من الله كان أحيى الرجل الصالح قام ده تشبيه كيف كان يقول لا يقينا لا يستحي الحياء مع الناس حدود كم بيعتمد على أنه نتيجة. أنا مش فاهم سؤال أختنا أمل، هل الحياء مع الناس حدود بيعتمد على أنه نتيجة الحياء بقى؟ أجيبك إن شاء الله أخونا الفاضل على السؤال، ولكن بعد السؤال إن شاء الله بتاع أختنا أمل، يعني هل الحياء مع الناس له مواقف معينة؟ كل أمر مختلف ده سوء فهم عنه، مش قادر أفهم الإسقاط، مش قادر أفهم. طب لو مثال، طيب لو في حاضر عن الذهن أخبرت مثلا مثال أقدر أفهم به السؤال. طيب وقت أخونا الفاضل أو أختنا الفاضلة أستاذ يأتي تقريبا ومتحطش في هذا، أنت صوفي أنا مسلم سني والصوفية سنيين إن شاء الله بإذن الله، ولكن بغض النظر عن التأصيلات الشرعية لما عندهم، ولكن ما هي المصطلحات التي جئنا بها حتى تحكم علينا بمثل هذا الوصف؟ وكلمة مقام ده من كلام يعني اللي أي حد يقول مقام يبقى هو ده مقام الحياء من الله عز وجل سبحان الله، يعني كلمة مقام الحياء أو مقامات الحياء ده كلام صوفية لا أعلم ذلك الله. أنا تحضيره كله من القرآن ومن السنة، القرآن وصحيح السنة. لو حاضر معانا من البداية ممكن ترجع لتخريج الحديث وستراها صحيح إن شاء الله. إحنا في الواقع كتير كنا مستمسين بأخلاق معينة السوشيال ميديا وغيرها حدث كتير، بس بمثال بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلت. برضو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما تستحي من الرجل الصالح. وشفتي مثلا لو حد مثلا طالب علم أو داعية أو إلى آخره من الأخوات في طيب موجود معك في المكان، موجودة معك في المكان اللي انت بتعمل مثلا شغل السوشيال ميديا او شغل الدعوي او شغل التواصل او فيس او الى اخره، وتحركتي او استشعرت الحرج ان هي تشوفك انت بتعملي الكلام ده او تتكلمي مثلا مع فريق عمل فيهم مثلا رجال او حاجة، استحيت ان هي تشوفك انت بتعملي الكلام ده، يبقى اكيد في الوقت ده كده في حاجة غلط. استحيت ليه؟ كتفت منها ليه؟ طب الله عز وجل منهم من هذه فما تعملهوش من باب الحياة مع الله عز وجل. والله أعلم بلاش ندخل في قصة دينا مش ناس كويسين بس ما لهم وعليهم نعلم، لنا كلنا كده لنا ما لنا وعلينا نعلم. قريس من قريس فيما معناها أنا ما تفعله الآن وكنت تشعر ساعة قطح حياء من الناس لا تقليل من قيمة النفس. لا الأثر اللي احنا ذكرناه كثيرا فيما أذكر وأثر من بعض السلف من عمل في السر عن يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر، يعني في السر حاجة ما يقدرش يعملها أو يستحي منه يعملها في العلانية. يعني مثلا أنا دلوقتي في فريق عمل والفريق ده مختلط مثلا، يعني مختلط ولا بتكلم مع شباب يعني مش بتكلم على تجاوز في الكلام، فالتجاوز ده موضوع منتهي، لكن أنا بتكلم في عموم التعامل أصول التعامل. وأنا دلوقتي استحيت إن أنا حد يشوفني في العالمية ويعرف إن أنا بفريق عمل مختلط وي 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 فليس لنفسي عنده. كنا بنتكلم في نظري إن الضوابط الإيمانية أحيانا بتكون أقوى من الضوابط الشرعية في بعض الأوقات. يعني ايه الضوابط الايمانيه؟ ان تحكم الايمان على القلب وعلى العقل وعلى النفس بيبقى اقوى في احيان كثيره من تحكم الحكم الشرعي على القلب او على النفس او على العقل، عشان احنا محتاجين نزود ايماننا عشان يبقى في حاجز ايماني او قلعه ايمانيه بتحصننا من الوقوع في اي شيء لا يرضي الله عز وجل او حياء من الله عز وجل لا نفعله، فضلا ان يكون في حرج مع الناس واحنا بنفعل هذا الامر. والله اخي الحبيب مثل هذه الاسئله ان شاء الله الدكتور ضياء بالدور يجيب عنها او دكتور محمد فرحات أو الشيخ هادي الشوشة إلى آخره من المشايخ في الإجابة على مثل هذه رادع إيماني أو مستوى أخد بلاش مستوى إيماني خلينا رادع إيماني منبهنا. طبعا النقطة دي الناس كتير بتفهمها غلط اللي هي إيه يعني إيه رادع إيماني أو مستوى إيماني يعني إيه من أصلا إزاي يتكون الدنيا بسيطة خالص. حديث في صحيح البخاري في الولاية من عاد به ولي فقد أذنته بالحرب وقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنفس حتى أحبه إلى أحببت إلى آخر الحديث. عندي أصول اللي هي الفرائض ثم بعد كده بأزي عليها بالنوافل. طب النوافل دي إيه؟ خلاص عندنا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان بضع سبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان. طب شعب الإيمان دي هي إيه؟ كل أعمال الإيمان مثلا. خلاص تعالى نجتهد إن إحنا نشتغل عليها يبقى ده صرح أو بناء الصرح الإيماني داخل القلب. طب إن شاء الله الساعة 10:30 ننزل بتاع الدرس بتاع النهارده إن شاء الله على شبكة طريق الأرض الساعة 10:30 بإذن الله عز وجل. بس الله سبحانه وتعالى أن نجعل هذه الكلمات الدعاء التي لا رياء فيها ذلك والقادر عليه إن شاء الله. المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله نتكلم في مقام آخر أو معنى إيماني آخر من المعاني الإيجابية اللي يجب أن احنا ننتبه ليها في تعلق في رحلة السير إلى الله سبحانه وتعالى ونتحول من ردود الفعل السلبية تجاه الذنوب كما ذكرنا إلى رؤية جديدة أو نظرة جديدة إيجابية في التعامل مع الذنب والاستفادة منها أقصى استفادة حق معدلات النمو الإيماني في رحلة السير إلى الله في رحلة السير إلى الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.